الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من تفسير القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل. قال الرحمن الرحيم: الرحمن الرحيم ثنى سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الجليلين دالين على إثبات صفة الرحمة لله تعالى، إلا أن اسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم. والقاعدة عند أهل اللغة أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فالرحمن على وزن فعلان، وهو من الأسماء المختصة بالله تعالى، ولم يسمى به إلا مسيلم الكذاب من باب المكابرة، وقد أنكرته قريش، فيحمل إنكارهم على المكابرة لأنه قد ذكر في أشعار العرب، ومنه ألا قضب الرحمن ربي يمينها، أو أن بعضهم كان يجهله، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وهو من الأسماء المختصة ولا يجوز أن يسمى غير الله به. وأما اسم الرحيم على وزن فعيل وليس من الأسماء المختصة، ولهذا سمى الله تعالى محمد الرحيم، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ورحمته للبر والفاجر، والرحيم خاصة بالمؤمن، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمته للكافر بإطعامه واستصحاحه وغير ذلك مما يتعلق به في حياته الدنيا، وأما في الآخرة فلا رحمة له. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم انتهى. وقوله: الحمد لله رب العالمين، سماه الله تعالى حمدا كما تقدم في الحديث القدسي. قوله الرحمن الرحيم سماه ثناء، والفرق بين الحمد والثناء أن الثناء تكرار الحمد. مالك يوم الدين، وفي بعض القراءات مالك يوم الدين، فكلاهما من الأسماء الحسنى، وقد ذكر العلماء أوجه للإتيان بمالك وملك، فالمالك هو الذي له الملك يتصرف فيما يملك، وقد يكون مالك لا ملك له، وقد يكون مالك لا ملك. وملك الله تعالى دال على عظمته وربوبيته. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة اليوم الآخر، سمي يوم الدين لأن الناس يجازون فيه بأعمالهم، فالمؤمن يجازى على إيمانه، والكافر يجازى على كفره، ولا سواء، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال ابن كثير رحمه الله: تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما وظيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه انتهى. ففي الحديث الذي تقدم قوله: مجدني عبدي، والفرق بين المجد والحمد أن المجد من أنواع الحمد، إلا أن الحمد أعم والمجد أخص، فإذا قلت الحمد لله الهادي المحسن المنعم كان هذا حمدا وليس بمجد، لكن إذا قلت الحمد لله العظيم القاهر القوي الظاهر الجبار كان هذا مجدا وهو حمد. إذن قد تقدم التفريق بين الحمد والشكر، وبين الحمد والثناء، وبين الحمد والمجد. فالمجد يكون بصفات العظمة والجلال والكبرياء، لأن كلمة ماجد تدل على السعة. قال تعالى: ذو العرش المجيد، على قراءة الكسر أي العشر الواسع العظيم، وعلى قراءة الضم المجيد يكون من أسماء الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. والمعنى أي نعبد إياك، وقدم المفعول ليدل على اختصاص الله بالعبادة، وفي هذا دليل على إفراد الله تعالى بالعبادة وأنها حقه، ولا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا الذي دعت إليه جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني مدار الخلق ومدار الأمر والنهي ومدار الوعد والوعيد دائر على هذه الآية: إياك نعبد. فمن عبد الله ووحده كان من المكرمين، ومن أشرك بالله وندده كان من المهانين المبعدين المطرودين رحمة رب العالمين. وهي أنواع، أي العبادة قولية وفعلية ومالية واعتقادية، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادات لغير الله، لا القولية ولا الفعلية ولا الاعتقادية ولا المالية. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أماكن العبادة لله، فلا تدعو فلا تعبد مع الله أحدا. وقبول العبادة متوقف على شرطين، وهما الأول الإخلاص لله بالتوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: على الله الدين الخالص. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. متفق عليه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة، الأسوة القدوة، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما كان الإنسان عاجزا عن فعل المأمور وترك المحظور إلا بعون الله عز وجل قال: وإياك نستعين. والاستعانة طلب العون، والمعنى أننا نستعينك يا الله على عبادتنا لك. فهذا أمر عجيب أن الله خلقك وهداك وأعانك، ثم يتقبل منك ويكرمك بالكرامات العظيمات والهبات الجليلات. فلا تدري أيهما تشكر ربك عليه، إلا أنه يشكر عليهن جميعا. وفي هذا كمال التوكل وصدق الاعتماد على الله. وإذا لم يعن الله العبد فلن يستطيع أن يصلي صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا ذكرا ولا هداية ولا شيئا من ذلك. ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الصحيح المسند شيخنا مقبل الرادعي رحمه الله. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذه الآية بين الله عز وجل وبين العبد، أولها إخبار بما يجب على العبد من حق الله سبحانه وتعالى، وخاتمتها أن العبد مستعين وخاضع وفقير وراجع إلى الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي وفقنا إلى الصراط المستقيم. والصراط الطريق، والهداية أربع أنواع: إحداها الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه لما خلقه من الأعمال. الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك: إن هديناه السبيل وهديناه النجدين، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية هداية الدلالة والإرشاد عامة، أما هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. وفي قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وفي قوله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الهداية إلى الجنة أو النار، إذا سيق أهلهما إليهما. قال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال في حق أهل النار احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. انتهى من بديع الفوائد. ومما يدل على أهمية سؤال الهداية أن الله تعالى افترض علينا سؤاله إياها في كل ركعة، ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل الله الهداية والسداد. فعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، أخرجه مسلم. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت يا في رواية، ولا يعز من عاديت، أخرجه أحمد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أخرجه مسلم. الصراط الذين أنعمت عليهم الصراط، ويقرأ بالزاي والسين، زراط وصراط. والصراط قال فيه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ولا تكون الطريق صراطا حتى تضمن خمسة أمور: الاستقامة، الثاني الإيصال إلى المقصود، الثالث القرب، الرابع سعته للمارين عليه، والخامس تعيينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه استلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليه، ووصفه بمخالفة الصراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريقا. والصراط المستقيم هو الإسلام، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، الترمذي في جامعه، وغيرهما عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو فوق الصراط: يا عبد الله، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم، قال: والصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، وذاك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. بمعنى أن الصراط ينقسم إلى حسي ومعنوي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والإسلام هو الصراط المعنوي الذي من استقام عليه سلم على الصراط الحسي، وهو الجسر الممدود على متن جهنم نعوذ بالله من شرها. فمن سار على هذا الصراط وسلك السبيل الذي افترضه الله تعالى عليه على عباده سهل عليه المرور على ذلك الصراط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقول: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، في بلادنا تسمى الكلبان، لا يكاد يسلم منها أحد إذا قرب منها. فيمر المؤمن كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكعجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، متفق عليه. فعلى قدر الاستقامة على الصراط في الدنيا تكون الاستقامة على الصراط الحسي في الآخرة، فالحصة بالحصة. وعند ابن ماجه رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط، فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفيه دليل على وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي دين الله تعالى الحق، ولا سبيل للعبادة كما يجب إلا بسلوكها. فأوجب الله عز وجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحذر من مخالفته وسلب الإيمان ممن لم يرضى بحكمه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجعل التأسي به علامة إرادته: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقطع الخير عن خيرته، فقال تعالى: وما كان لمؤمن، وقطع الخيرة عن خير مع خيرته، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقرن طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ادعائه لمحبة الله كان كاذبا في دعواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجعل رحمته الواسعة لمتبع ملته، فقال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشياء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأخبر أن الجنة لأهل طاعته والنار لأهل معصيته. قال تعالى: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال: من يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكفى الله تعالى رسوله ومن اتبعه. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأوجب الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وقرنه بالإيمان بنفسه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أحيانا يحتاج إلى شيء من التوسع، لا سيما مع وجود المنكرين للسنة المخالفين في هذه المسألة. الذين أنعمت عليهم، أي هذا الصراط الذي يسأل الهداية عليه وإليه، وصراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم وهم المذكور، نعم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول: اللهم اجعلني على طريق من أنعمت عليهم من رسل الله والصديقين والشهداء والصالحين. أنعم الله تعالى عليهم بالهداية، هداية التوفيق والتسديد، وأنعم الله تعالى عليهم بالاستقامة على دينه وعلى شرعه. ومعنى ذلك أن المنعم عليهم هم صفوة البشرية وأعلاهم منزل الأنبياء والمرسلين. المرسلون حيث اصطفاهم الله بالوحي المبين وجعلهم هدى إلى طريقه القويم وإلى جنات النعيم، ويليهم في الرتبة الصديقون، وسموا بذلك لصدقهم وتصديقهم ظاهرا وباطنا. وأعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويليهم الشهداء، وهم أصناف أعلاهم منزل من قتل لأعلى كلمة الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، متفق عليه. ثم يليهم الصالحون بأصنافهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا تجعلني مع المغضوب عليهم والضالين. وفي هذا التمييز لطريق أهل الحق والاستقامة وطريق أهل الضلال والخيانة. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى على الحكاية. وقد جاء مفسرا في بعض الأحاديث عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وله شواهد. ويدخل تحتهم من تشبه بهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود. وعند التحقيق كلهم ضال ومغضوب عليه، لكن الغضب في حق اليهود أظهر لأنهم علموا ولم يعملوا، والضلال في حق النصارى أظهر لأنهم جهلوا وعملوا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. الله تعالى قد ذم اليهود وذم النصارى وأخبر أن طريقهم غير مرضي وغير سوي. فمن هنا تعرف أن الله تعالى قسم الناس في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول منعم عليهم وهم أهل الإيمان والإسلام، القسم الثاني المغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم ممن علم ولم يعمل، القسم الثالث الضالون وهم النصارى ومن تشبه بهم ممن عمل ولم يعلم. تم بحمد الله تفسير سورة الفاتحة، ويليه تفسير سورة البقرة إن شاء الله. هذا تفسير مختصر في هذا الموطن لسورة الفاتحة، وإلا فقد صنفت فيها مصنفين: الأول فتح الكريم المنان في تفسير سورة الفاتحة أم القرآن، والثاني تنبيهات مهمة على سورة الفاتحة، هي متضمنة ومستلزمة لأركان الإيمان الخمسة ولأركان الإيمان الستة ولركن الإحسان، كما أنها دالة ومتضمنة لأصول الدين الذي دعت إليها الرسل وأنزلت بها الكتب. ولم يكن إلا أن الله عز وجل لتفضيله لها ولحبه لها افترض علينا تلاوتها في كل ركعة من صلاة، هذا دليل على عظيم فضلها، فتجزى عن غيرها ولا يجزى غيرها عنها. لو قرأ سورة البقرة كاملة في ركعة ولم يأتي بالفاتحة ما صحت ركعته، ولو قرأ الفاتحة وركع صحت ركعته. هذا دليل على فضلها، لأن كثير من المصنفين والمؤلفين ربما ينظر إلى الفضل من حيث ما جاءت به الأدلة فقط، لكن أن تنظر إلى أمر الله عز وجل بهذا الأمر، إلى تكراره، إلى استمراره. هذه السورة تكرر كل يوم في الفريضة أكثر من 17 مرة للمقيم، للمقيم في الفريضة 17 مرة والمسافر 11 مرة. فإن كان يصلي الضحى كذا كذا ركعة كم ستكرر فيها، وإن كان يصلي النوافل سيقرأها 12 مرة، النوافل القبلية والبعدية، وإذا كان يصلي الوتر بعدد ركعاته للوتر، وإذا صلى على الجنازة، وإذا صلى الاستخارة، وإذا صلى تحية المسجد، وإذا صلى ما يسمى بصلاة الوضوء، فكلما صلى قرأ الفاتحة في كل ركعة عظيم فضلها، ويدعو لنفسه اهدنا الصراط المستقيم، دليل على أهمية سؤال الهداية في كل ركعة، وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم. لو كان هناك أمر أعظم من سؤال الهداية لأمر الله به، لأن قولك اهدنا الصراط المستقيم سؤال للجنة، استعاذة من النار، سؤال للخير، استعاذة من الشر، سؤال للسداد في الدنيا والآخرة، سؤال لعون الله عز وجل في الدنيا والآخرة، سؤال لصلاح الظاهر والباطن. وأيضا فيها ما نحذر منه دائما، وهو التشبه بالكافرين. انظر، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تم الكلام، تم الكلام، ولازم خروج الكافرين باللازم اللفظ، لكن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لبيان أن اليهود والنصارى على غير طريق وهدى، ولبيان أن الكافرين على غير طريق وهدى، فلا يغتر مغتر ولا يحاول يعني جاهل أو يحاول كذلك مفسد منافق إدخال اليهود والنصارى وإدخال الكافرين في المنعم عليهم بحال. قطع الله عز وجل عليهم طريق إدخال اليهود والنصارى في المنعم عليهم لعلمه بكل شيء، وقد ظهر الآن من يدعو إلى إدخالهم في المنعم عليهم ويزعم أنهم على طريق الإيمان، لكن هذه الآية قاطعة مانعة مبينة لعظيم ضلالهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها أيضا في هذه السورة دعوة إلى العلم والعمل، دعوة إلى العلم،
لما ذم الله عز وجل اليهود وغضب عليهم لتركهم للعمل مع علمهم دل على شؤم هذا الباب. ولما ماذا ذكر ما عليه النصارى من الضلال دل على شؤم هذا الباب. فأهل الإسلام وسط بين هاتين الفرقتين، وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين الغلاة والجفاة. هذه إشارات إلى بعض معاني هذه السورة، وإلا كما قلت لكم قد صنفت فيها المطولات وصنفت فيها المختصرات، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.